إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع منزلة التوبة، من أهم المنازل التي تصاحب العبد في كل حياته حتى تخرج روحه، فهي أول المنازل وأوسطها وآخرها. والسبب في ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم كالذي قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، وزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، أي أنه لا بد أن يقع فيه. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وفي بعض الروايات وزنا اليد البطش. فمن منا لم ينظر إلى ما حرم الله ولو مرة؟ ومن منا لم يتكلم لسانه بغيبة أو نميمة ولو مرة؟ ومن منا لم يتعد حدود الله بضرب من لا يستحق العقوبة ولو مرة؟ فما من إنسان إلا وهو ملابس لهذه الأفعال. وسميت زنا بالمجاورة، أي أن من يضرب رجلا ضربة لا يستحقها لا يسمى زان شرعا إلا إذا وافق الفرج ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الكلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا صان المرء فرجه فليس بزان ولو بطش. طب لماذا سمي البطش زنا؟ ولماذا سمي النظر زنا؟ قال العلماء: سمي زنا بالمجاورة. بالمجاورة أي أن هذه لو ترك الإنسان حبله على غاربه تؤدي في النهاية به إلى الزنا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. طب البيضة، هذه البيضة الدجاجة كم تساوي؟ لا تساوي ربع درهم، فضلا عن ربع دينار. فكيف يسرق البيضة فتقطع يده؟ قال العلماء أي أن سرقة البيضة يجرئه على أن يسرق ما هو أعلى من ذلك حتى يسرق النصاب فتقطع يده، فيكون السبب في قطع يده مالا سرقته للبيضة حالا. فكذلك زنا النظر، الزنا العين، العين زناها النظر بالمجاورة. وقد يتجاور الضدان فتحملهما المجاورة على الوفاق. ومثال ذلك خاصية النار الإحراق، خاصية الماء التبريد والإطفاء. فلو وضعت الماء جنب النار كان من خاصية النار الماء الإحراق. حط مية لأصل خاصية الماء في الإطفاء، تحطها جنب نار تغلي فتشوي زي النار. ما الذي جعل الماء كالنار؟ المجاورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي أنه لا يسمى زان شرعا ولا يقام عليه حد الزنا إلا إذا صدق الفرج ذلك. إذن المرء أسير ذنبه مهما اجتهد في أن يتخلى عن الذنب يتركه هو واقع فيه، لأن الرصد عدو لا يصانع ولا يقبل مداهنة أبدا. عدوك الإنسي يمكن أن تدفع له فدية، إذا كان مفتري يريد إهلاكك تدفع له فدية، تدفع عوض شر ختام، تعمل أي حاجة ممكن يرضى عليك. إنما عدوك الكبير الشيطان لا يقبل مصانعة أبدا، لا يقبل غير شيء واحد فقط، هو أن يدخلك النار. فمثل هذا لا يستعان عليه إلا بربه الذي خلق فقط. فهذا العدو الذي على الرصد صفة مستمرة يوقعك في الذنوب حتى عن طريق المباحات، شيء أباحه الله لك يعكر عليك برضه. إذا عجز أن يوقعك في الكفر أو في البدعة أو في الكبائر أو في الصغائر يوقعك في المباحات، ويشغلك الأدنى عن الأعلى زي التاجر الخسران دائما في النازل، حتى وإن كان بيكسب لكن مكسبه ضعيف جدا هو خسران على أي حال. فإذا كان الأمر كذلك فأنت محتاج إلى التوبة بعدد الأنفاس. فلذلك قلنا إن هذه المنزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة شرائط هذه التوبة. والشرط إذا سقط سقط العمل كالركن تماما. الشرط والركن يتفقان في حبوط العمل بدونهما مع فرق جوهري بينهما. الركن جزء من الشيء زي الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والقيام بالنسبة للصلاة، فهذه أجزاء من الصلاة نفسها. ولذلك يقول العلماء دي أركان، إذا سقط ركن سقط العمل. خلاص، تكبيرة الإحرام ده الركن الأعظم، سقط تكبيرة الإحرام الصلاة كلها راحت. القيام ركن في الصلاة، لا تقبل صلاة إنسان صلى قاعدا مع قدرته على القيام، صلاة باطل، يعيد الصلاة وهو بيصلي نسى سجدة نسي ركعة يبقى راحت الركعة، يعتبر إنه ما جابش ركعة. فإذا كان صلى أربع ركعات منهم ركعة لا سجود فيها ولا ركعة فيها يبقى يجيب خمسة، وتعتبر هي دي الرابعة لأن الأولانية سقط بسقوط الركن. خلاص. الشرط شيء خارج عن العمل لكن لا يتم العمل إلا به، كالوضوء للصلاة. الوضوء ليس جزءا من الصلاة، لكن الوضوء عبادة مستقلة لا تصح الصلاة إلا به. ولذلك العلماء يقولون الوضوء شرط في صحة الصلاة، ما يقولوش ركن، لأن الركن كما قلنا جزء من الشيء نفسه. الركن الشرط شيء آخر لكن لا يتم العمل إلا به. خلاص. زي الشاهدان مثلا في النكاح، والولي، الإجابة والقبول ركن لأنه جزء من النكاح، هو النكاح كله إجابة وقبول. طب الولي ده شيء خارج عن الإجابة والقبول هو أصل كلمة النكاح، كذلك الشاهدان، فيبقى دول شرط في صحة النكاح. والإجابة والقبول ركن، ركن النكاح. مفيش إجابة وقبول بطل النكاح، مفيش ولي سقط النكاح، شهود سقط النكاح. خلاص. يبقى طالما ان منزلة التوبة بهذه الخطورة فلا بد ان نعلم ما هي شرائط هذه التوبة، وان ينظر كل انسان في نفسه احقق هذه الشرائط ام لا. فشرائط التوبة اربعة: الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العود، والاعتذار. فهذه أربعة شرائط للتوبة. الندم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الندم توبة. وللندم فائدة عظيمة يحدثها الذنب، وهي كسرة في القلب لا يستطيع المرء أن يعبر عنها ولا يشعر بها إلا صاحب الندم حقا، ينكسر قلبه وينكسر طرفه ويرجع إلى حظيرة العبودية مرة أخرى، فلا يرفع طرفه إلى السماء إلا معتبرا ومسبحا، ويخفض عينه في الأرض حياء من ربه الذي عصاه وهو ينظر إليه. ترى هل يندم حقا من يحتج بالقدر على ما فعل؟ كثير من الناس يقع في هذه الورطة: جبري المعاصي قدري الطاعات، يحتج بالقدر على العصيان ولا يفعل هذا أحد قط له عقل، لا يقول له دين، لأن الأمم الكافرة وضعت قوانين ليست من وحي السماء حتى عندها. نصارى مثلا، بلاد النصارى لا يتدينون بالإنجيل، اليهود لا يتدينون بالتوراة، إنما لهم قوانين. هذه القوانين بكل أسف غزت بلاد المسلمين، فصرنا نحن أيضا نحكم بغير قانون الله. هذه الأمم وضعت تشريعات وعقوبات للمعاصي. رجل سرق يضعون له عقوب، زنى بلاش زنى عشان عملية عندهم براحته خالص، طالما ان فيه موافقة والكلام ده، انما يدخلوا في التحقيق لو المرأة البغية قالت تلحق ما دفعليش الأجر، هو ده بس يؤاخذ في المسألة دي على حسب انه الظالم اكل حقوق الناس. هي دي بس ليه؟ شرب الخمر في بعض البلاد والكاد يعمل له عقوب. ايه معنى الاحتجاج بالقدر؟ يقول كتب الله علي ان ازني وانا ماذا افعل؟ كيف ادفع وما حيلتي في دفع ما قدره الله علي؟ دخلت لقيته في بيتك، ما الذي ادخلت؟ قدر الله علي. ضبطوه زرع حشيش، انا اللي زرعت؟ قال الله عز وجل انتم تزرعونها ومن نحن الزارعون، لو شاء الله ما اخرجه، انا رميت البذ فربنا ما كانش يطلعه ولا يخرجه، انا ما علي من ذلك شيء. ترى بهذا الكلام المفهوم الا يكون خلق السماوات والارض وارسال الرسل وانزال الكتب من العبث؟ بهذا الاعتبار لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا ارسل الرسل؟ ولماذا خلق السماوات والارض؟ لاجل ان يحتج كل واحد على معاصيه بالقدر. انا اقول لا يوجد انسان له عقل اصلا يقبل مثل هذا، لانه اول الرافضين له هؤلاء الذين يقولون ذلك. لو امر احدهم امرأته بعمل او عبده او خادمه ففعل عكس ما يريد لعاقبه. فلهذا المقصر ان يقول له ولم تعاقبني، قدر الله علي ان لا افعل ذلك. وبهذا يضيع الامر والنهي ويضيع الجزاء، ويبقى لا قيمة لهذه الدنيا كلها. ولذلك قلنا ان هذا القول خارج عن قول العقلاء اصلا، وانما خلق الله السماوات والارض بالحق كما قال تعالى وخلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين، للمؤمنين فقط هم الذين يعلمون ذلك. وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفر. أن الله عز وجل خلق هذا عبثا. فالذي يحتج بالقدر على معاصيه مخاصم ومتناقض ولا تثبت له حجة. وبناء على ذلك يصير فرعون وهامان وقوم نوح وقوم لوط وكفار قريش كالمؤمنين، لأن هؤلاء لما كفروا كفروا بسبب أن الله قدر عليهم ذلك. إذن لا كفر ولا إيمان، الهم أن أرض المذهب الجديد يسعوا إلى نشره في بلاد المسلمين، المذهب الإنساني يعني إلغاء كلمة الكفار لأن دي عنصري، هذه عنصرية، عايزين يذوبوا كل شيء بحيث لا يبقى فرق بين ولي لله وبين عدو لله. ويأبى الله والمؤمنون ذلك، وستظل الحروب قائمة بين الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة. وليس لأحد الحق مطلقا أن يقول وضعت الحرب أوزارها، الذي يقول الحرب الفلانية آخر الحروب هذا ليس من حق أبدا، طالما أنه على وجه الأرض كفر وإيمان لابد أن تكون هناك ملاحاة، ولابد هكذا قضى الله عز وجل. مسألة التزويد هذه اللي قائمة على قدم وساق، وإحنا كل يوم بنترك شيئا من ديننا إرضاء لهؤلاء إلى أن صرنا أخص الأمم على ظهر الأرض الآن، ودم المسلمين أرخص دم في العالم ولا قيمة لهم، وكل يوم بيخلعوا الملابس الداخلية بتاعتهم. أهو ليبيا مثلا، ده اللي هو بتاع الوحدوية والاشتراكية والإمبريالية والصهيونية والكلام ده، رجل خلاص انتهت القصة بتاعته، وصار عدو الأمس اللي طول عمره بيعدي بقاله 30 سنة صار حبيبا. والمسألة جاية كل يوم في تنازلات حتى تنتهي الدنيا، هكذا يريدون. لذلك يجب علينا أن نحذر ولاة الأمور من ذلك، وأن يعتصموا بالله عز وجل، وإن خافوا عيلة فإن الله عز وجل يملك السماء والأرض، هو مالكها وقد وعدنا بذلك. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا وبين وحذر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. الله عز وجل فرق بين المتضادات وجعل العقل قابلا لذلك، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستويان. الاحتجاج بالقدر يسوي بين أعداء الله وبين أولياء الله. خصماء الله عز وجل أتباع الشياطين وأعداء الرسل لهم حجج. أغلب الناس لا يفطن إلى موضع الرد عليها. القرآن لا يستطيع واحد أن يقول في القرآن كلمة من جهة ثبوته عن الله عز وجل. القرآن ثابت، نعم. اللي يقول إن هذه الآية ليست عن الله يكفر عرضه. فمن جهة الثبوت هو ثابت عن رب العالمين بنقل التواتر العام، فلا حيلة له في ذلك. لكن يلعب في الدلال، يلعب في المعاني. فيقولون إن الله عز وجل قد قدر علينا المعاصي وشاءها، فقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقد شاء ذلك كله. الله عز وجل رد على هؤلاء، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. تعرفش تغلبه، هو الذي لقنك هذا الكلام ثم ترد به عليه وتضرب له الأمثال. الله عز وجل كذب هؤلاء في دعواه. فهؤلاء يزعمون أن بين القرآن تناقض، فعايز يخلص من هذا التناقض فيحمل الكلام على محمل يوافق مذهبه. الحديث الشهير الذي تمسك به خصماء الله عز وجل وأعداء الرسل في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. قال كما في حديث عمر: قال موسى: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه آدم فقال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له: ومن أنت؟ قال: أنا موسى قال موسى بني إسرائيل الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك بغير حجاب؟ قال نعم. قال كيف وجدت في التوراة؟ ألم تجد أن الله عز وجل قدر معصيتي وقدر خروجي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال نعم. فقال فكيف تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، هكذا آدم بالرفع، لأن آدم هو اللي غلب في المناظرة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي رواية أبي هريرة أن موسى عليه السلام قال يا آدم أغويت ذريتك وأخرجتها من الجنة، وفي رواية أيضا في الصحيحين قال خيبتنا يا آدم وأخرجتنا من الجنة، وفي بعض الروايات وقال له قولا عظيما، قول عظيم له خيبتنا وأغويت ذريتك. قالوا فها هو آدم عليه السلام احتج بالقدر، قال قدر علي أن أعصي قبل أن يخلقني، فما حيلتي؟ فهذا هو نفس الذي يقوله الناس، فما وجه الدلالة من الحديث؟ أما أهل البدع فاتفقوا على رد الحديث، قال لك ده باطل كذب وريح نفسه. أما أهل السنة فأجمعوا على صحة الحديث وقبوله، وهو حق لا ريب فيه عند من يعرف قوانين نقل الأخبار، لكن اختلفوا في معنى الحديث على وجوه بعضها أقوى من بعض. الوجه الأول قال قائل الأب يغلب الابن، لأن الأب أدرى، وعادة ليس للولد حجة مع أبيه، وهذا كلام فارغ، بل الحجة في كلام الله ورسوله، والمصير إنما يكون إليه، سواء كانت الحجة مع الولد أو مع الوالد، مع العبد أو مع السيد، مع الرجل أو مع المرأة. وما حجة إبراهيم على أبيه ببعيدة عنا، وهذا ابنه، وكيف أقام عليه الحجة حتى أن والده لم يستطع أن يرد عليه إلا بالتهديد، ما رد حجة بحجة ولا كلاما بكلام، ولكن قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، هذا كل ما قدر عليه. قال قائل إنما غلب آدم في هذه المناظرة لأن الذنب كان في شريعة وفي زمان، واللوم كان في زمان آخر، وهذه أيضا حجة ضعيفة. ما هو السبب؟ السبب أن اختلاف الشرائع والأزمنة لا يمنع من إقامة الحجج ولا يمنع من إقامة الشهادة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فيقول لقومه هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير وما رأينا أحدا. فيقال لنوح عليه السلام هناك من يشهد لك؟ فيقول يا رب نعم محمد وأمته. فتسأل هذه الأمة أبلغ نوح قومه؟ قالوا نعم يا رب. قال وما علمكم بذلك وأنتم أتيتم بعد نوح وقومه بأزمان متطاولة؟ وما علمكم بذلك؟ قالوا أخبرنا نبينا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم فتشهدون عليهم ثم أشهد عليكم. وتلا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمع اختلاف الأزمنة شهدت أمتنا على قوم نوح، فاختلاف الأعصار واختلاف الأزمنة لا يمنع من إقامة الحجة بمثل هذا. قال قائل إنما غلب آدم في هذه المناظرة لأنه تاب من الذنب، ولا يجوز لأحد أن يعير أحدا بذنب تاب منه، وهذا وإن كان أمثل مما مضى لكنه ضعيف أيضا، وسر ضعفه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن آدم عليه السلام لم يقم الحجة على موسى بهذا الكلام، ولم يقل له كيف تلومني على ذنب تبت منه، إنما قال له كيف تلومني على ذنب قدر علي قبل أن يخلقني ربي بأربعين سنة. الشيء الثاني أن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل من أن يقول هذا الكلام، وقد قرأ في التوراة أن الله عز وجل اجتبى آدم واصطفاه وقربه وغفر له، وأن أحد المؤمنين لا يفوتهم مثل هذا المعنى، فله لا يعير أحد بذنب تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف بكليم الرحمن تبارك وتعالى. الشيء الثالث أن العلة التي علق عليها اللوم بهذه الطريقة قد ألغاها المتكلم، العلة قدر علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال قائل إنما غلب آدم موسى في المناظرة لأنه كلمه في غير ذات التكليف، خلاص انتهى التكليف والكل مات فبيكلمه بعدما مات، لأنهم اجتمعوا في البرزخ أو اجتمعوا في السماء ولم يجتمعوا على الأرض، فهذه ليست دار تكليف حتى يقال مثل هذا الكلام. فيقال إنه يقع اللوم حتى في غير دار التكليف، فيلوم الله عز وجل الملومين من عباده بعد الموت وفي القيامة، ثم هناك تكليف أيضا في القيامة، تكليف في القيامة كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أليس هذا تكليفا؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن الله عز وجل يعمو الناس جميعا أن يسجدوا، فأما المؤمن فيسجد، وأما المنافق والكافر فيصير ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه فلا يستطيع، هذا تكليف. ثم أيضا هناك تكليف آخر، الشيخ الهرم الذي سال لعابه من الكبر وجاءه رسول فلم يعقل، والمجنون والمعتوه والأصم الذي لم تبلغه رسالة والذي يعيش في بلاد بعيدة تماما لا يعرف شيئا عن الرسل ولا يعرف شيئا عن الإيمان ولا الكتب ولا الكلام، هؤلاء ثبت في حقهم الحديث كما في حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث جماعة من الصحابة أن الله عز وجل يمتحن هؤلاء يوم القيامة، يبقوا الأصناف الأربعة دول، ثم يرسل إليهم رسولا يوم القيامة أن ادخلوا النار، يقول أنا رسول الله إليكم وقد بعثني إليكم أن ادخلوا النار، فمن رفض أن يدخلها سحب إليها، ومن أجاب كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة. لأن هذا الذي رفض أن يدخل النار لو كان في الدنيا معافا لرفض دعوة الرسل، فإدخالهم الجنة حينئذ محض تفضل من الله تبارك وتعالى بغير كسب إلا سماع الأمر. فذا تكليف في يوم القيامة، فلا مانع أن يكون هناك لوم وتثريب. طب إذا القول الخامس كمان نجيبه بالمرة، قول ابن عبد البر إن الحديث مخصوص بآدم، وهذا قول ضعيف. طالما الأقوال كلها ضعيفة كده، فما هو القول الصحيح في حجة آدم عليه السلام وكيف فلج على موسى بها؟ خذ الحكام الأول. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الكلام قبل خلق آدم أم بعده؟ قبل خلق آدم. إذا لما دخل آدم الجنة لم تكن دارا ولم تكن مستقرة، إنما خلقه الله للأرض ولا بد أن ينزل إلى الأرض، فالمعصية إنما كانت سببا، وإلا فقد تقدم قول ربنا عز وجل قبل أن يخلق آدم لأنه سيجعل آدم خليفة في الأرض. خلاص، هذا هو المعنى الذي احتج له آدم عليه السلام، احتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، فقال إن مصيبتي التي قدرها الله علي هي التي أخرجتني وإياكم من الجنة. والاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعايب، فإن الاحتجاج بالقدر على المعايب مرفوض عند كل العقلاء، أما الاحتجاج بالقدر على المصائب فهذا أنت مأمور به. قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أن كذا لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، شيء فاتني أو مصيبة نزلت على أحد الناس ولا سبيل إلى تداركها، يقول قدر الله وما شاء فعل. يستحسن أن يحتج بالقدر إذا أسيء إليك، إذا أسيء إليك رجل شتمك تقول بذنوبي هكذا كتب الله علي، هذا مستحسن. كما في حديث أنس وهو في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة في مسند يعلى بسند صحيح وفي مسند إمام أحمد بسند ضعيف، عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكنت لا آتي بالأمر على ما يحب، فما لامني قط، فإذا لامني بعض أهل بيته يقول لهم دعوه لو كان قدر لكان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالقدر في دفع إساءة أنس إليه أو تقصير أنس في حقه، هذا مستحسن. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة شديدة وأذاه أشد الأذى، قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله يا أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. أي نحتج بالقدر في المصائب، ونحتج بالقدر في إساءة الناس إلينا، فإن هذا من فعل الكبار الأفراد العباد، هم الذين يقولون قدر علينا ذلك فيحملهم ذلك على السطح. لكن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية كما قلت لا يقوله أحد، والذي يعتقد هذا كما يقول العلماء هو أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يعتقدون وجوب الأمر ويعتقدون حرمة النهي. إذا أمروا بشيء مثلا ائتمروا به، أو هناك من يأتمر به، وإذا نهي عن شيء انتهى عنه، فهذا دلالة على أنه يفرق بين الأمر والنهي، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أيضا مما احتج به هؤلاء ما أخرجه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: طرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي طرق الباب عليه، وقال: ألا تصلون؟ ألا تقومون من الليل؟ قال: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله. قال: فمضى ولم يرجع إلي بكلام، ما ردش عليه. قال: وسمعته وهو يولي يضرب فخذه بيده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيزعمون أن علي بن أبي طالب احتج بالقدر، وأن الله عز وجل هو الذي قبض أرواحهم ولو شاء لبعثها، مع أنه ليس في هذا الحديث أثارة من علم على هذا الفهم المعكوس. هل علي بن أبي طالب احتج بهذا على ترك قيام الليل؟ يعني مثلا قال: لا يقوم الليل، لماذا لا تقوم الليل؟ قال: قدر الله علي أن أنام فلا أستيقظ. هل قال علي بن أبي طالب ذلك؟ لا. أضف إلى ذلك أن النوم عذر، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فمن أبطل القياس أن تقيس المتعمد على الساهي وتقيس النائم على اليقظات، متضادان في صحة القياس. القياس يصلح في المتماثلات مش المتضادات، لا تقيس الماء على النار، هذا ضد، إنما النظير على النظير هو اللي ينفع في القياس. ولذلك كان من التحقيق البديع والفرق الواضح أن من ترك الصلاة عامدا لا يستطيع أن يقضيها ولو أراد ذلك، أقول خلافا لجماهير العلماء. قال بهذا ابن حزم: وحجته في غاية القوة، وهي حجة فالجة. العلماء قالوا: من فاتته صلوات كثيرة في سنوات متطاولة يلزمه أن يعيد الصلاة ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة. ليه؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا: فإذا أوجب ذلك على الناس والساهي وهو معذور، فإيجابه على العامد الذاكر من باب أول.
وهذا قياس معكوس. ليه؟ لأن الساهي له حكم واليقظان له حكم، وهما ضدان، هما ضدان، ساهي يقظان، وقاس الضد على الضد. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها بعد النسيان. أفيصلح أن يقال هذا الكلام على رجل ذاكر ومتعمد لترك الصلاة وينادي عليه المؤذن، وأحيانا يكون على باب المسجد جالس والعالم بيصلوا ويطلعوا على باب المسجد، أيقاس هذا ويعامل معاملة من نسى وسهى أو نام؟ كما يقول ابن حزم: هذا من أبطل القياس، وإن صح القياس فهو عين الباطل في هذا القياس. طبعا ابن حزم غلطان وضريه غلطانية في نفي أصل القياس، لكن في هذه المسألة هو محق، لا سيما إذا اعتبرت أشياء أخرى كقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني ايه؟ يعني مؤقت بوقت اول واخر. العبادات في منها عبادات لها اول واخر، وعبادات لها اول وملهاش اخر، زي الزكاة مثلا، عبادة لها اول وهو حولان الحول، وليس لها اخر اذا لم يخرج الزكاة لسنوات متطاولة يلزمه اخراجه، لان الزكاة حق الله في المال ولا تسقط بالتقادم. إنما الحج مثلا، الحج زي الصلاة، له وقت أول يوم 8 ذو الحجة وينتهي يوم 13. جماعة اللي يقول لك الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، بيطالبوا الآن إن يفتحوا الحج في الشهرين وعشر أيام دول، بدل ما يقول لك عند الجمرات مات 244 السنة دي. طب ما نخلي عالم يحج جنوب شرق اسيا في شوال، ويحج الافارقه في اخر شوال، ويحج الجماعه في ذو القعده، وتبقى الدنيا رايقه كده، تروح كده تحضن الحجر، بدل ما انتش عارف توصل له، عملت شاور له طول عمرك كده مش عارف توصل له، تاخده بالحضن. ايه المانع عشان تحج بنفس؟ نقول لهم لا، لان السنه العمليه مضت بذلك، حج له اول واخر، ما ينفعش بعد يوم 13 حاجه اسمها حج، ولا ينفع من اول ذو الحجة قبل يوم 8. فالصلاة مؤقتة بوقت اول ووقت اخر. فالذي يقول ان يجوز انك تقضي الصلاة بعد 10 سنوات من تضييعها، كأنما يقول ان لها وقت اول وملهاش اخر. طب ايه معنى قوله تعالى موقوتا في هذا الكلام؟ يعني الآية: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي لها وقت اول واخر. فلا يمكن أن نقيس الياء الساهي على اليقظان، علي بن أبي طالب ناي، وإنما قال: يا رسول الله أرواحنا بيد الله، لو شاء أرجعها إلينا. ولم يحتج على ترك قيام الليل بالحجة التي يحتج بها هؤلاء على إسقاط الأمر والنهي. وشبيه بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال مثل قول علي بن أبي طالب بالضبط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. روى البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا في غزو، وبعدين دخل عليهم الليل، فقال الصحابة: يا رسول الله لو عرسنا التعريس إنك تنام بالليل، نضرب الخيام بتاعتنا وننام ناخد راحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن تناموا عن الصلاة. وفي هذا دليل على أن الرجل لو خاف فوات الفرض لا ينام. جماعة اللي بيسهروا لحد الساعة 3 الفجر و4 الفجر ويقوم يصلي الصبح الساعة 10،
النبي عليه الصلاة والسلام مع تعبهم في الغزو عايزين يناموا، قال أخشى أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أكلأكم يا رسول الله، ناموا وأنا أكلأكم. ناموا وحتى لا ينام بلال وقف وأسند ظهره إلى الراحلة، لأن الواقف ما ينامش، إذا أخذت السنة منه حيوقع يقوى، فحتى يضمن أنه لن ينام وقف وأسند ظهره إلى الراحلة فنام. فلم يستيقظ إلا بعدما طلع حاجب الشمس وضربته الحرارة، فزع، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلاه مستيقظا. قال يا بلال أينما قلت إنما أصحيكم وأكلاكم؟ قال يا رسول الله ضرب علي نوم لم أر مثله قط. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أرواحكم بيد الله، إنما أرواحكم بيد الله، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. وده مش نفس كلام علي بن أبي طالب، هو نفس الكلام لكنه لا يتنزل. هناك فرق بين أن لا يصلي رجل فيقال له لما لم تصلي فيحتج بالتضييع، لا، احتج بالقدر. لا، علي بن أبي طالب ما احتج بالقدر على عدم الصلاة، إنما قال أنا في حال نومي معذور لأن روحي عند ربي. فهل يا ترى الذي يحتج بالقدر يمكن أن يسمى نادما؟ لا، من تمام الندم أن تعود على هذه النفس الأمارة بالسوء باللوم، ولا تلومن ربك ولا أقدار الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يقيم عليه حجة قط. قل فلله الحجة البالغة. حتى هؤلاء المكابرين المعاندين اللي هم ما عندهمش مخ، أغلق بابا وعصى ربه واطمأن أنه لم يره أحد. لما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه يوم القيامة وعين حسبه، قال ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فأنا لا أجيز علي إلا شاهدا مني. عشان تقيم علي حجة لازم يكون واحد معانا في الأوضة اللي أنا عملت فيها المعصية، وحيث أنه لا يوجد أحد، ولو كنت قافل بالمفتاح وقافل الشبابيك يبقى لن تقوم لك حجة علي. فقال الله عز وجل لك ذلك. ثم ختم على فمه وأمر يده فنطق، وأمر فخذه فنطق، فقال سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. قل فلله الحجة البالغة، خالقه وموجده من عدم، وهو الذي علمه كيف يتكلم، وهو الذي علمه كيف يفكر. أصلا أيستطيع هذا المخلوق أن يقيم على ربه تبارك وتعالى حجة؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.